حدي مختار الأزدي من اليمن أرسل إلينا مجموعة من الأخبار مشكورا على كل مساهماته. وكالة النبأ اليمنية تعلن الهيئة العامة لحماية البيئة تحذر من كارثة بيئية نتيجة لغرق سفينة نفط تابعة لقيادات في حكومة المرتزقة قبالة عدن. وتقول أيضا الهيئة العامة لحماية البيئة بصنعاء نحمل تحالف العدوان مسؤولية كارثة غرق السفينة النفطية المتواجدة قبالة سواحل عدن والتابعة لحكومة المرتزقة. الهيئة العامة أيضا تقول غرق السفينة المتهالكة دي قبالة ميناء عدن أدى إلى تسرب حمولتها من الوقود في البحر. من يتحمل هذه المسؤولية على هذه الكوارث على كل ما جرى ويجري حتى هذه اللحظة سوى أولئك الذين لا زالوا في صف وإلى جانب العدوان، جماعة الانتقالي أو هادي، لا فرق بين الاثنين. وقف عند الأخ أبو سيد إدريس معنا من اليمن. السلام عليكم أخي الكريم، تفضل.
حياكم الله أخي الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله.
أولا يشرفنا ويسعدنا أن نهني الأمة العربية والإسلامية وإذاعة طهران بحلول عيد الأضحى المبارك، ونقول لكم كل عام وأنتم بخير وفي عزة وإداء وكرامة ومن نفس إلى نفس بإذن الله. كما إننا نبلغ رسالتنا للعالم كله وعن طريق إذاعة طهران والأمة العربية والإسلامية إن أبناء شعبنا اليمني العظيم يعيشوا أجواء عيدية مليئة بالروح المعنوية للتوجه إلى جبهات العزة والإباء والكرامة والمرابطة مع المجاهدين في بيادين العزة والإباء والكرامة، وهناك أجواء عيدية ومعنويات عالية جدا وفرحة كبيرة بالانتصارات العظيمة التي حققها أبناء جيشنا ولجاننا الشعبية في مختلف الجبهات، ومنها جبهة جيزان. هناك تقدمات كبيرة وهناك تلقين للأعداء خسائر فادحة في العدة والعتاد. كما أننا تكلمنا عن طريق إذاعة طهران قبل من خلال مشاركتنا في أول ما بدأنا المشاركة في إذاعة طهران تكلمنا من قبل 7 سنوات إن العدوان كلما زاد في ضغطه وحصاره على أبناء شعبنا اليمني العظيم كلما زاد هذا الشعب، كلما زدنا قوة وثبات وصلابة وإرادة عظيمة وتوجه إلى ميادين العزة والإباء والكرامة، والنصر حليفنا ولا غير النصر. ونحن لا يشرفنا نعود من جبهات العزة والكرامة إلا ونحن حاملين لهذا الشعب العظيم راية النصر أو محمولين على أكتاف الرجال شهداء وغير ذلك. لا يشرفنا البقاء في هذه الحياة أطلاقا. فما نقول للأعداء تحالف العدوان وبقيادة السعودية والإمارات، نقول لكم مهما استمريتوا في ظلمكم وتجبركم وطغيانكم لا يزيدنا إلا قوة وثبات وأصرار وعزيمة على القضية التي نحن نحملها، على المبادئ والقيم التي نحملها، على الإسلام الذي نحمله، على إبلاغ رسالة الله لجميع العالم، على إعادة الأمة العربية عزتها وإباءها وكرامتها. كما إن في الأسابيع الماضية هناك افتتحت عدة جبهات في محافظة البيضاء ومنها الزاهر والصومعة والرحبة، والذي يباشر على تلك الحرب هي أمريكا وتم إعلان ذلك الخبر من داخل البيت الأبيض، وإن شاء الله بفضل الله وبفضل رجال الرجال في ميادين العزة والإباء والكرامة استطاعوا دحر أولئك الطغاة الظالمين وجميع المرتزقة من السوريين وجميع المرتزقة من القاعدة وداعش من الفئات ومن الدول الأخرى.
شكرا.
ولكن إن شاء الله نصر حليفنا ولا غير النصر.
إن شاء الله.
أن أهني جميع الأحرار في هذا العالم وعلى زعماء الأحرار من زعماء الأمة العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك. ونقول لكم لا ننسى قضيتنا، لا ننسى مقدساتنا. اليوم مقدساتنا تحت سيطرة أعداء الأمة، أعداء الإسلام، تحت سيطرة مملكة الشر واللفاق. اليوم يمنعون حجيج بيت الله الحرام، يطلقون يمنعون الحج على أمة العرب والمسلمين، وذلك بسبب موالاة النظام السعودي لأعداء الأمة الإسلامية والعربية.
شكرا جزيلا
إن هذه القضية
أخي الكريم والفاضل، وأعتذر منك على المقاطعة. اسمح لي هنا نكتفي بهذا القدر. أبو سيد إدريس من اليمن، شكرا لمساهمتكم معنا في هذا اللقاء، نعود بعد قليل، رافقونا.
ابن اليمن سيد الرجال،
ابن اليمن سيد الرجال، افهم كلامي والمدى، يا من أتانا للقتال، الحرب مش لعبة عيال ولا فيلم يا أبو عجال، عاد الحروب تشتي رجال، وابن اليمن سيد الرجال،
ما دام وانت المعتدي فالثاري بكل يدي، لا تشتكي لا تشتكي، الحرب مش لعبة عيال، عاد الحروب تشتي رجال،
وابن اليمن
سيد الرجال،
افهم كلامي والمدى، يا من أتانا للقتال، الحرب مش لعبة عيال ولا فيلم يا أبو عجال، عاد الحروب تشتي رجال، وابن اليمن سيد الرجال،
صدقت نفسك يا غبي لو ما دعمكم أجنبي، والمرتزق قال اضربي، يا مملكة حان القتال، عاد الحروب تشتي رجال،
وابن اليمن
سيد الرجال،
افهم كلامي والمدى، يا من أتانا للقتال، الحرب مش
حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في اليمن، التصدي والتحدي. الأخ أبو علي كتب يقول لنا من نعم البحرين، بعد السلام والتحية عليكم السلام علي، لقد توجت اليمن هذه الانتصارات بما يجري اليوم في داخل أرض المملكة العربية السعودية، الأراضي المغتصبة جيزان ونجران وعسير ستعود إلى أهلها اليمنيين الشرفاء إن شاء الله تعالى. أشكر الأخ أبو جهاد أيضا لما تفضل به في مساهماتي، وشكرا لكلمات الإطراء دائما من الإخوة والأخوات بحقنا، بحق إذاعتنا، بحق برنامجنا اليمن التصدي والتحدي، وبالفعل هو منبركم، منكم وإليكم دائما. من صعدة كتبت لنا الأخت أم محمد تقول بعد السلام والتحية عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، أختي الفاضلة والكريمة، كل عام وأنتم بألف خير، كل عام وأنت بألف خير أختي الكريمة، حياك الله. إن رجال الله الأحرار وجند الله الأنصار في يمن الإيمان لا يقبلون الذل ولا يقبلون بالاحتلال، لذلك فهم ماضون وكلهم إيمان وبصيرة وشموخ وتحد متمسكين بحبل الله، لا يخافون قوى الطاغوت ولا يتأثرون بأي من المؤثرات، لأن الله بجانبهم يحوطهم برعايته ويمدهم بالمعونة والقوة ويربط على قلوبهم، وبأيدي رجاله يعذب الله المنافقين ويخزي ويهلك القوم الكافرين. مصدر قوة رجال الله هي تلك الثقة العالية بالله، لم يوهنوا ولم يتراجعوا، فكان النصر حليفا، هو الله ولا شيء غير قوة الله. أم محمد من صعدة، حياك الله وبياك أختي الفاضلة والكريمة، شكرا على هذه المساهمة. الأخ يوسف محمد من المدينة المنورة، حياك الله وبياك أخي الكريم والفاضل، أشكرك على كل ما ترسله إلينا. طبعا المشاعر الطيبة لكل الإخوة والأخوات نحترمها، ونرجو دائما أن يبقى هذا التواصل وحبل التواصل ممدودا بيننا وبين أحبتنا مستمعينا الأفاضل في كل مكان. الأخ أبو حيدر كتب يقول بعد السلام والتحية عليكم السلام أبو حيدر، لقد انتصر اليمن، وما تتحدث عنه أخي أحمد هي بشائر النصر الكبيرة التي كنا ننتظرها، نحن في العراق كلنا بفارغ الصبر ننتظر أن تعلن لنا ذلك الخبر الكبير الذي يقول انتصر اليمن وهزم جمع الكفرة المرقة إن شاء الله أخي الكريم، وتكون أو يكون هذا الإعلان والبيان قريبا بإذن الله تعالى. طبعا هناك مشاركات كثيرة تتحدث عن الاستجابة لطلباتهم في تحسين موجات البث صباحا أو عند المساء، تصل رسائلكم للمعنيين في هذا الأمر، وشكرا جزيلا لكل الإخوة والأخوات ممن يتابعوننا وممن يتواصلون معنا عبر الأثير. حسن عبد الرحيم حسن الحوثي من صعدة، لك مني كل الشكر والتحية. الأخ العزيز أبو جهاد، الأخت فاطمة من العراق، أشكر كذلك الأخ العزيز والفاضل أبو حسين على مساهماته ومشاركاته معنا. بين يدي طبعا مئات الرسائل هناك لم تفتح حتى الآن، البعض منها خاص بلقاءاتنا في اليمن التصدي والتحدي. أشكر كل من يتابعنا وكذلك كل من يساهم معنا بالصوت والكلمة وكذلك بكل ما يرسل إلينا، وشكرا لهم جميعا. توقفنا في هذا اللقاء من اليمن التصدي والتحدي عند جيزان التي باتت عنوانا للانتصارات اليمنية الجديدة. حتى الملتقى غدا بإذن الله تعالى. السلام عليكم.
ثبات صمود ولن أنحني، ثبات صمود ولن أنحني، ورمز الإباء أنا اليمني، دليل الشموخ مدى الزمن، ثبات صمود أنا اليمني،
فرغم الحصار الذي ضالني وعضو قصف الديار وما مسني، وقتل الطفولة وسفك الدم،
ثبات صمود ولن أنحني، ورمز الإباء أنا اليمني، دليل الشموخ مدى الزمن، ثبات صمود أنا اليمني.
ومن غزوكم يا بني الوثني سأحمي بلادي ولن أنثني، وأسحق جيشكم المهني بجيشي وشعبي أنا اليمني،
ثبات صمود ولن أنحني، ورمز الإباء أنا اليمني، دليل الشموخ مدى الزمن، ثبات صمود أنا اليمني.
وتلك الميادين حيث الرجال، رجال أشداء مثل الجبال، فكن يا شبيه الرجال كالرجال، وقف كالرجال لخوض القتال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسئلتنا
وأجوبة الثقلين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته.
أطيب التحيات نهديها لكم ونحن نلتقيكم في حلقة اليوم من هذا البرنامج، وسؤالنا فيها هو: هل إن الإيمان بالله عز وجل يستلزم الإيمان بالمعاد واليوم الآخر؟
نبحث مع المستمعين الكرام عن الإجابة في نصوص مناري الهداية القرآن الكريم وأحاديث أهل بيت الرحمة المحمدية عليهم السلام، فتابعونا على بركة الله.
نتدبر أولاً أيها الأعزاء في الآيات الكريمة التي تبين لنا علة وجود اليوم الآخر والحياة الآخرة، لكي نعرف هل إنها تقدم لنا الإجابة المطلوبة أم لا. فنقرأ أولا الآيات 33 إلى 36 من سورة القلم، وهي تتحدث عن العذاب الدنيوي والأخروي للظالمين وعاقبة المتقين. قال عز من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟
ولنتدبر معا في الآيات 38 إلى 42 من سورة الدخان، متأملين في سر الوصف القرآني ليوم القيامة بأنه يوم الفصل، أي الفصل بين الناس وحل اختلافاتهم والقضاء بينهم. قال عز من قائل: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون، إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم.
ونتأمل معا في الآيات 15 إلى 17 من سورة غافر، وهي تصرح بأن الهدف من بعثة الأنبياء عليهم السلام هو الإنذار تمهيدا ليوم الفصل الذي يظهر فيه العدل الإلهي الشامل. قال تبارك وتعالى: رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب.
أيها الإخوة والأخوات، بعد أن تلونا الآيات المتقدمة نثبت الدلالات المستفادة منها فيما يرتبط بموضوع سؤالنا، فهي تشير إلى حقيقة وجدانية مشهودة للجميع، هي أن الناس ينقسمون إلى طائفتين رئيستين: المسلمين والمجرمين. هذا في الحياة الدنيا وطبيعة قوانين هذه الحياة ومحدودية أعمار الناس فيها لا تسمح بأن ينال كل إنسان جزاءه الكامل في الحياة الدنيا، وهذه أيضا حقيقة وجدانية مشهودة للجميع.
كما أن من الحقائق المشهودة هي أن الظهور الكامل للحق لا يتحقق في الحياة الدنيا، فكم من أجيال من الصالحين والطالحين والظالمين والمظلومين قد بادت وانقرضت دون أن يتحقق بالكامل الانتصاف للمظلوم من الظالم ويفصل في الاختلاف، ودون أن يحصلوا على جزاء أعمالهم خيرا كانت أو شرا.
وفي مقابل هذه الحقائق الوجدانية، فإن الإيمان بالله عز وجل يستلزم الإيمان بصفاته الحسنى، ومن أهمها العدل والحكمة، فهو حكيم لا يخلق شيئا عبثا، وعادل لا يسمح أن يظلم أحد بحضرته، ولا ترد ظلامته، ولا ينتصف للمظلوم، وهو القادر على كل شيء. فتكون النتيجة هي أن الإيمان بعدل الله وحكمته يستلزم الإيمان بوجود حياة أخرى بعد الحياة الدنيا، يكون فيه الفصل والقضاء، تخلو من الظلم، ولا يكون فيها المسلمون كالمجرمين، ويرى فيها الناس حصاد أعمالهم، وإلا كان خلق البشر عبثا ولعبا، والله تبارك وتعالى منزه عن ذلك سبحانه وتعالى. قال الله جل جلاله في الآيتين 15 بعد 116 بعد 100 من سورة المؤمنون: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم.
قال مولانا الإمام جعفر الصادق صلوات الله عليه في الحديث المروي عنه في كتاب علل الشرائع في جواب من سأله لما خلق الله الخلق: إن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقه عبثا ولم يتركهم سدى، بل خلقهم لإظهار قدرته وليكلفهم طاعته فيستوجب بذلك رضوانه، وما خلقهم ليجلب لهم منفعة ولا ليدفع بهم مضرة، بل خلقهم لينفعهم ويوصلهم إلى نعيم الأبد.
إذن مستمعينا الأفاضل، فخلاصة ما نستفيده من النصوص الشريفة المتقدمة هو أن الإيمان بعدل الله وحكمته ورحمته وغناه وسائر صفاته الحسنى يستلزم الاعتقاد باليوم الآخر والحياة الأخرى، لأن فيها يتجلى العدل الإلهي والرحمة الإلهية في المجازاة وإيصال الخلق إلى النعيم الدائم.
وبهذا ينتهي أيها الأحبة لقاء اليوم من برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين، استمعتم له مشكورين من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم بألف خير وفي أمان الله،
إلى اللقاء.
يا من به تتفاخر العلياء وبنوره تتبدد الظلماء وبنشره تتعطر الأرجاء وبذكره تستدفع الضراء، يا من به تستأنس الحوباء وبحبه لذوي السقام شفاء، بدر بطلعته الجميلة قد جلى ما خلفته الليلة الليلاء، يوم لأهل الأرض فيه مباهج وبه لسكان السماء هناء، فالمؤمنون قد اهتدوا بأميرهم وبيومه قد بشر العظماء. ورث الشجاعة والفضيلة والإبا ممن تدين لبأسه البطحاء، شبل تقلد ذا الفقار مبكرا وله إذا حمي الوطيس بلاء، حتى إذا بلغ الأشد فإنما ذلت له الفرسان والهيجاء، وعلى الحقيقة إن أردت دليلها والقول من دون الدليل هباء، ناهيك عن بدر ومصطلق وخيبر والنظير وكم لها أصداء، ناهيك عن بدر ومصطلق وخيبر والنظير وكم لها أصداء، هذا أمير المؤمنين فإنه ليث الورى إن هاجت الهيجاء. من مثله فاد الرسول بروحه إذ طاردته عصابة رعناء، لما دعاه لكي يحل فراشه فبغيره لا تدفع البرحاء، فأجاب يا ابن العم دونك مهجة ما رابها فيما طلبت مراء، إذ ذاك في جوف الظلام وقد دهت بيت النبي مصيبة دهياء، وتجمع الأعداء حول رواقه وسيوفهم لدم النبي ظماء، حتى إذا ما الليل أطبق صمته والمرء كحل جفنه الإغفاء، شدوا عليه تسوقهم أحقادهم إن الحقود مصيره الإفناء، فتراجعوا إذ لم ينالوا المصطفى وقد اعترتهم ذلة وشقاء. نبارك للمسلمين جميعا عيد إكمال الدين وإتمام النعمة، عيد الغدير السعيد.
أدب الدعاء في القرآن. أدب الدعاء في القرآن برنامج أسبوعي تتناول مفرداته التوجيه القرآني لطريقة طلب الحاجات وأدب التوجه بالدعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدعاء كما جاء في الحديث مخ العبادة، أي أن العبادات لا وزن لها في الميزان الإلهي إذا خلت من الدعاء والتضرع لله والطلب إليه والإلحاح عليه. وقد وصفه الحديث الشريف بأنه مخ العبادة، لأن الهدف الرئيسي من العبادة هو بناء الشخصية المسلمة. الشخصية تربط مصيرها بالله سبحانه وتتصرف على أساس الهدى والهدي الإلهيين. والعبادة بمعزل عن الدعاء قد تزرع في نفس العابد لونا من العدل والإنصاف، لكنها لا تجلببه بجلباب الرحمة والتسامح والصفح الجميل، ولم تنمي عواطفه ومشاعره تجاه الفقراء والمذنبين معه والمحتاجين إلى أي نوع من أنواع المساعدة. وبهذا تكون فائدة العبادة بمعزل عن الدعاء الوقوف عند حدود الظلم والجور وما يدور في فلكهما من كذب وغش واحتيال وتباغض وفرقة. أما الرحمة والمحبة والحلم وكظم الغيظ والإيثار فلا تستطيع العبادة أن تمزجها في النفس، ولذلك يكون العابد المنقطع عن الدعاء إنسانا لا تهتز مشاعره لمظاهر البؤس والحرمان والألم. همه الوحيد أن لا تمتد يده ولا تسعى رجله إلى ما حرم الله. وإنسان كهذا لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، علما بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مستلزمات الإيمان، بل الركن الأساسي فيها. ومن الناحية الاجتماعية يتساوى وجود هكذا إنسان مع عدمه، وهنا يأتي دور الدعاء، فهو يجعل في النفس شفافية ويحمل صاحبه على التخلق بأخلاق الله سبحانه،
نراه لا يعطي الدنيا أكثر مما تستحق، يشكر إذا أعطي، ويصبر إذا منع، ويسامح إذا أغضب، ويؤثر غيره. تذيب حشاشته رؤية جائع، ويهيب به وجدانه الرسالي عند رؤية مظلوم. ولا تهدأ ثوائره إلا حين يشهد خاصرة الباطل وقد بقرت واستخرج منها الحق. وهكذا نجد العابد الذي جعل الدعاء ديدنه إنسانا خالصا لله، نافعا لعباده، عاملا على مرضاته، مجاهدا في سبيله، عارفا بمقامه، متأرجحا بين الخوف والرجاء. وبمقارنة بسيطة بين هذين النموذجين من الناس نعرف مدى عمق الإيجابية التي يخلقها الدعاء على مساحة المجتمع المؤمن، كما نعرف القيمة الاجتماعية التي يحققها. إذن العابد المنقطع عن الدعاء أشبه بالآلة الصماء العمياء التي تتحرك إلى غير هدف ترجوه، أو كنهر ماء أجاج يعبر الحقول والسهول ولا تستفيد من مائه كبد رطبة. وبما أن الإسلام دين رحمة وهداية، دين تربية للمشاعر وتهذيب للذوق، وجب أن يكون المسلم رجل بناء، وعينا ساهرة على المجتمع، وعاطفة فياضة، وأحاسيس مرهفة، ونفسا كريمة، ويدا سخية. وهذه المواصفات لن تستطيع الطقوس العبادية المجردة أن تنميها، لذلك وجب أن يكون الدعاء إلى جانبها، يسير معها سيرا حثيثا من أجل أن يوجهها وجهتها الصحيحة، ويجعلها ذات فاعلية اجتماعية حضرية. وفضلا عن ذلك، الدعاء في الإسلام يحمل معنى العمق في الروحية العبادية التي ينفتح بها الإنسان على ربه من موقع الإحساس بالعبودية المطلقة، فيما يختزنه من مشاعر وأحاسيس، وفيما يحمله من أفكار ومفاهيم، وفيما تؤكده عقيدته من خطوات ومواقف، مما يجعل منه حركة حية في المضمون الداخلي للعبادة، بحيث تمثل التعبير الوجداني الحي الذي يمتزج بالتعبير الروحي والفكري الذي يعمل على تجسيد العقيدة الإسلامية في أحاسيس الروح، فيما يثيره الدعاء في نفسه من كل التفاصيل المتعلقة بالعقيدة في دائرة العصور، وبالحياة في دائرة الحاجات والمشاكل والآلام. وقد أراد الله لعباده أن يمارسوا هذا الأسلوب في الانفتاح عليه والتقرب منه والوصول إليه، لأن المسألة هي أن يعيش العبد المؤمن مسألة الحضور الإلهي في وعيه الفكري والروحي على مستوى الإحساس الدائم على صعيد اللحظة والشهر والسنة والعمر كله، وذلك حتى تتأكد علاقة الإنسان بالله، بحيث يشعر أن ربه هو المرجع في قضاياه الصغيرة والكبيرة. الأمر الذي يثير في وعيه الشعور العميق بالحاجة المطلقة في ذاته أمام المعنى المطلق لربه، وذلك هو سر الالتزام وعمق الإخلاص في حياته. وقد كان الدعاء الخط السلوكي للأنبياء والأئمة عليهم السلام، وللأولياء والمؤمنين الصادقين الذين عاشوا آلام الحياة ومشاكلها في الأجواء العامة وفي المجالات الخاصة. وكان الدعاء هو الوسيلة التي استطاعوا من خلالها أن يتخففوا من آلامهم، وأن يحلوا مشاكلهم، وأن يواجهوا التحديات الصعبة القاسية المفروضة عليهم من أعداء الرسالات بالقوة التي استمدوها من الرجوع إلى الله في روحية الدعاء الذي أعطاهم الإحساس بأن الله معهم، وأنه القادر على حل كل مشاكلهم، فعاشوا الفرح الروحي والطمأنينة النفسية مع الله، وحصلوا على الثبات من خلال ذلك. وهذا ما يريده الله للعاملين الذين يواجهون قسوة التحدي وصعوبة المواقف وعثرات الطريق وتعقيد الحياة من حولهم في نطاق الضغوط التي يفرضها الواقع الكافر الطاغي ضدهم، فقد يضعفون أمام ذلك كله، وقد يسقطون عندما تطبق عليهم الأوضاع القاسية في استغراق الإنسان بالقوى المادية المحيطة به. ولكنه إذا التجأ إلى الله ربما استطاع أن يحصل على القوة والثبات على الموقع المنفتح على الحياة في رحاب الله تعالى. وإلى حلقة قادمة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم أدب الدعاء في القرآن.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا حديث للإمام علي عليه السلام، إذ يقول: الليل والنهار يتسارعان في هدم الأعمار. أيها الأفاضل، النص المتقدم يجسد صورة استعارية تتمثل في إكساب الليل والنهار طابعا يتدخل في مصير العمر ونهايته. طبيعيا أن الليل والنهار ظاهرتان إبداعيتان من خلق الله تعالى وتدبيره، ولا علاقة لهما بالموت من حيث هويتهما، إلا أن الإمام علي عليه السلام وظفهما بلاغيا بالنحو الذي لاحظناه، وهو أنهما يتسارعان في هدم الأعمار، مكسبا هذه الظاهرة بعدا وعظيا له أهميته الكبيرة في تذكير الإنسان بالموت وما يعقبه من الحساب، بالإضافة إلى تداعيات ذهنية أخرى نبدأ الآن فنوضحها في ضوء البعد البلاغي للاستعارة المذكورة. من حيث الدلالة نجد أن النص يتحدث عن الموت، ولكن من حيث البلاغة نجده يتحدث عن الليل والنهار وما يجرانه من تداعي الأخطار، وهذا ما نلقي الإضاءة عليه الآن. لقد سبق هذا النص نص قبله يقول: من مشى على وجه الأرض فإنه يصير إلى بطنها. ولكن بما أننا تناولنا هذا النص في أحد لقاءاتنا السابقة، حينئذ لا نحدثك عنه بقدر ما نعتزم لفت نظرك إلى جمالية الصورة الوجه والبطن، حيث يرمز وجه الأرض إلى الحياة
وحيث يرمز بطن الأرض إلى الممات، وهكذا بالنسبة إلى الليل والنهار وتسارعهما في هدم الأعمار. إذن لنتحدث عن الهدم وعن التسارع، فماذا نستلهم؟ التسارع هو التسابق إلى الوصول لهدف ما. هنا رمز الإمام عليه السلام المسابقة إلى أن الموت حتم لا مناص منه من دون أن تشعر الشخصية بالمسارعة إلا من أوتيت الوعي العبادي الحاد. إن حتمية الموت يصوغها الإمام عليه السلام من خلال المسارعة والهدم للأعمار، أما المسارعة فقد لاحظناها، وأما هدم الأعمار فينطوي على نكتة بلاغية فائقة، هي أن الهدم للمنزل قد يتم في فترة زمنية قصيرة بحسب حجم المنزل الصغير، وقد يتم في فترة أكثر طولا، ولكن في الحالتين ثمة عنصر هادم، والنكتة هي أن العنصر الهادم قد يتحقق من خلال الموت فجأة، حيث يتساوق موت الفجأة مع تهديم بناء صغير أو حتى البناء الكبير. فإن الزلزلة مثلا أو الإعصار أو الطوفان من الممكن أن يقضي عليه، أي يهدمه ويزول المنزل، وهكذا بالنسبة إلى الموت الذي يتحقق بسرعة من خلال الزلزلة والطوفان والإعصار، أو ما ترمز به هذه الحوادث من الموت فجأة بدون الأسباب المادية المتقدمة. وأما في حالة العمر الطويل فإن الهدم للعمر يبدأ مع أول نزول الإنسان من بطن أمه أي الدنيا، وهذا ما ورد في الأحاديث المشيرة إلى أن الإنسان منذ أول نزوله من البطن يبدأ هدم عمره، أي مرور الزمن حتى يحسم في النهاية إلى الموت. إذن ما أدق وأطرف وأعمق هذا النص في تداعيه لأذهاننا إلى ملاحظة الموت بكل مستوياته البطيئة والسريعة بالنحو الذي لاحظناه. ختاما نسأله تعالى أن يجعلنا ذاكرين له تعالى، وأن يوفقنا إلى ممارسة الطاعة، إنه سميع مجيب.
يا محمد، والآن بلغ رسالة ربك للعالمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس.
وهكذا فالمتخلفون عن الركب وصلوا، والمتقدمون عادوا ليسمعوا ذلك النداء الإلهي، ليكون عنوانا لمرحلة جديدة من تاريخ الإسلام، وشارة جميلة لبني البشر.
من كنت مولاه فهذا علي مولاه.
الغدير
إذعان حق لخصال الخير في هذا العالم. الغدير
البصيرة والطاعة والولاء. الغدير
عنوان رحب للوصول إلى الله عز وجل. الغدير
امتزاج الرسالة بالولاية.
نبارك لكم هذا العنوان العظيم في سماء الإنسانية،
وهو يتجلى ليكرم الإنسان بالإنسان.
عيد الغدير مساحة رحبة للتجلي.
دامت هانئة مطمئنة.
دامت هانئة مطمئنة.
من يصلى من يصلى علي والله، لو ما صلى لو ما صلى علي والله. الليلة يروينا الغدير طبعا الجف البشير. الليلة يروينا الغدير طبعا الجف البشير. من يصلى لو ما صلى علي والله، علي والله. من يصلى لو ما صلى.
للسما عيد رفع
علي والله،
نادى بالناس بجمعها. للسما عيد رفع
علي والله،
نادى بالناس بجمعها.
علي والله
كان مولاه النذير، طيب بايع للأمير. كان مولاه النذير، طيب بايع للأمير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا أن نلتقي بحضراتكم ضمن لقاء آخر من لقاءات برنامج أناشيد مختارة وباقة جديدة من الأناشيد الإسلامية التي اخترناها لكي تستمعوا إليها. نبدأ بالأنشودة الأولى، استبقوا الخيرات.
اسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات.
من يصنع يوما إحسانا يبغي في ذاك الرحمن، روحا يجزيه وريحانا. قد صدحت آيات فاستبقوا الخيرات.
فعلوا الخير حياة ملأ بالبركات، فاسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات.
من يفعل خيرا يجزاه، والجنة تصبح مأواه. فتقر بذلك عيناه في أعلى الدرجات، فاستبقوا الخيرات.
خير حياة ملأ بالبركات، فاسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات.
كن قلبا يتفايض حبا، كن نبعا وزلالا عذبا. وعطاء قد حاك السحب في روض الطاعة، فاستبقوا الخيرات.
فعلوا الخير حياة ملأ بالبركة، فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات.
كن روحا تسرع للخير، تقصده بجناح الطير، وتبث البسمة للغير في أحلى النسمات، فاستبقوا الخيرات.
فعل الخير حياة ملأ بالبركات، فاسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات.
صل رحما تحظى بالحسنى، ومقام في الجنة أسنى، لا تخشى خوفا أو حزنا في تلك الساعات، فاستبقوا الخيرات.
الخير حياة ملأ بالبركات، فاسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات.
ازرع خيرا تحصد أجرا، فالدنيا مزرعة الأخرى، ذا ربك نادى بالبشرى وعد الجنات، فاستبقوا الخيرات.
لا 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 لا.
سبحان من أشرق نوره كل ظلمة، سبحان من قدر بقدرته كل قدرة، سبحان من احتجب عن العباد ولا شيء يحجبه، سبحان الله وبحمده. مستمعين الأحبة، سبحان الله عنوان الأنشودة التالية التي نستمع معا إليها.
سبحان الله،
سبحان الباري لا عيد. سر الروح تناغينا
في قلب يفرق ذكراه
وبهمس الروح تناغينا
مستمعينا الكرام، يقول الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو: لم ير العالم حتى اليوم رجلا استطاع أن يحول العقول والقلوب من عبادة الأصنام إلى عبادة الإله الواحد إلا محمد صلى الله عليه وآله، ولو لم يكن قد بدأ حياته صادقا أمينا ما صدقه أقرب الناس إليه، خاصة بعد أن جاءته السماء بالرسالة لنشرها على بني قومه الصلاب العقول والأفئدة، لكن السماء التي اختارته بعناية كي يحمل الرسالة كانت تؤهله صغيرا فشب متأملا محبا للطبيعة ميالا للعزلة لينفرد بنفسه. نعم، كان هذا القول للفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو بهذا القول الجميل بحق النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ندعوكم للاستماع إلى الأنشودة الأخيرة ضمن هذا اللقاء تحت عنوان أحمد يا حبيبي. تستمعون إلى هذه الأنشودة ونحن نودعكم في رعاية الله وحفظه، نسألكم الدعاء.
أحمد يا حبيبي، أحمد يا حبيبي، أحمد يا حبيبي، يا حبيبي، سلام عليك، سلام عليك. يا قرة عيني يا حبيبي، سلام عليك، سلام عليك. شافي على الخلق يا حبيبي، سلام عليك، سلام عليك.